الماهية المهملة، أي قسم من الأقسام الأربعة التي ذكرناها، الماهية بشرط الشيء، والماهية لا بشرط القسم، الماهية المجردة أو بشرط لا، والماهية لا بشرط المقسم. الماهية المهملة يراد بها الماهية التي تكون واجدة لثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى أن الماهية المهملة منطبقة على الخارج أيضا، يعني يمكن انطباقها على الخارج، أي لا يكون معقولا ثانويا بل يكون صالحا للمرآتية للخارج والانطباق على الخارج، فهو من هذه الناحية معقول، لا بد أن يكون معقولا أوليا. الخصوصية الثانية أن النظر، ما يذكره الفلاسفة أو المناطق، من أن النظر في الماهية المهملة يكون مقصورا على ذاتها وذاتياتها لا على الخارج عنها. الخصوصية الثالثة أن الماهية المهملة جامعة بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة، أي تكون محفوظة وموجودة في مورد الماهية المقيدة أيضا، في موارد التقييد أيضا. هذه الخصوصيات ثلاثة متسالم عليها في الماهية المهملة. حينئذ وقع البحث بين الأعلام في أن الماهية المهملة هل ترجع إلى قسم من تلك الأقسام السابقة الأربعة، أو تكون قسما خامسا في إعداد تلك الأقسام الأربعة؟ ما هو عبائر الكفاية أن الماهية المهملة هي لا بشرط المقسمي؟ أي القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة؟ وخالف في ذلك جملة من الأعلام في المحطة الإصفهانية قبل السرور ومن تبعه، ووقع بحث بينهم في أنه هل هي الماهية المهملة لا بشرط القسم، أو كما أنه ليس لا بشرط المقسمي ليس لا بشرط القسم أيضا. أما كون الماهية المهملة ليست لا بشرط المقسمي خلافا لصاحب الكفاية، فهذا صحيح لوضوح ما ذكرناه في الخصوصية الأولى من الخصوصيات الثلاث. قلنا أن الماهية المهملة ماهية منتزعة عن الخارج، تنطبق على الخارج، فلا يمكن أن يكون لا بشرط المقسمي، لأن لا بشرط المقسمي معقول ثانوي كما تقدم في شرح حقيقته، معقول منتزع عن التعقل الأول وليس منتزعا ومرآة إلى الخارج. إذن فكلام صاحب الكفاية غير تام، وكأن صاحب الكفاية يرى أن لا بشرط المقسمي جامع ينطبق حتى على الخارج، مع أنه قد تقدم أن الخصوصيات التي يؤخذ الجامع بينها في لا بشرط المقسمي خصوصيات المعقول الأول وكيفية تعقل الماهية المنتزع عن الخارج. إذن صحيح أن لا بشرط المقسمي جامع، لكن جامع بين خصوصيات كلها من شؤون التعقل الأول بحسب الحقيقة، فلا يكون حينئذ لا بشرط المقسمي إلا حاكيا ومرآة منطبقا على التعقل الأول لا على الخارج بحسب الحقيقة. إذن فكما ذكر المحقق الإصفهاني أن لا بشرط المقسمي لا يمكن أن يكون هو الماهية المهملة. هل الماهية المهملة لا بشرط القسمي يرجع إلى لا بشرط القسمي أو يكون شيئا آخرا؟ ذهب بعض الأعلام إلى أنه لا يرجع إلى لا بشرط القسمي، بل هو قسم خامس بحسب. وما يمكن أن يستدل به على التغاير بين الماهية المهملة واللا بشرط القسمي أحد دليلين استفادان من مجموع كلماتهما. الدليل الأول هو أن ماهية المهملة بحسب الصار ماهية جامعة بين المطلقة والمقيدة كما قلنا، أي عارية عن كل القيود حتى قيد الإطلاق وقيد التعرية عن القيد والتجرد عن القيد. بخلاف الله بشرط التسمية، فإن الماهية في الله بشرط التسمية ماهية مطلقة بحسب الفاظ، ولهذا تكون منطبقة على تمام الأفراد في الخارج. إذن فلا يمكن أن تكون الماهية المهملة هي اللا بشرط التسمية، لأن اللا بشرط التسمية قسيم للماهية المقيدة، والماهية المهملة جامع بين المقيدة والمطلقة والمقسم بينهما، والجامع والمقسم لا يمكن أن يكون قسيما. هذا الاستدلال غير تام، ذلك باعتبار أن الماهية اللا بشرط القسمية ماهية مطلقة صحيح، لكنها مطلقة بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، أي أن حيثية الإطلاق فيها ناشئة من عدم لحاظ القيد معها لا من لحاظ عدم القيد معها. حيثية الإطلاق إلا بشرط القسمي على ما تقدم في شرحه كان ناشئا من لحاظ الماهية وعدم لحاظ قيد معها، وهذا عدم لحاظ القيد معها حد حقيقي تصديقي لكيفية اللحاظ لا للملحوظ. التمام الملحوظ هو ذات الماهية، لم يلحق معها زائدا على هذا اللحاظ، انتهى اللحاظ إلى هذا المقدار، حده هذا المقدار ليس له زيادة، ولم يمتد اللحاظ إلى أكثر من ذات الماهية. فعدم لحاظ القيد حد واقعي للماهية اللا بشرط القسمي، وهذا الحد الواقعي يوجب لا محالة أن يكون أن تكون الماهية اللا بشرط القسمي مطلقا، إذ إنما نلحظ الماهية ولا نلحظ معها قيدون، إنما تكون هذه الصفة الواقعية وهو عدم لحاظ القيد مع لحاظ الماهية متحققا، إذن فسوف يكون الملحوظ صالحا للانطباق على تمام الأفراد، واجد القيد وفاقد القيد، فتكون مطلقة. إلا أن هذا الإطلاق إطلاق بالحمل الشائع، يعني مطلقة بالحمل الشائع، يعني هي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، لا من باب أخذ عدم القيد ولحاظ عدم القيد في الملحوظ مع الماهية. وإن شئتم قلتم هذا إطلاق ذاتي في الماهية لا إطلاق لحاظي، لم نلحظ الإطلاق وإنما لم نلحظ القيد، فكانت الماهية صالحة للانطباق بذاتها على تمام أفرادها، فهذا إطلاق ذاتي في الماهية اللا بشرط القسمي. وحينئذ فإذا كان هكذا، يعني إذا كان الملحوظ في الماهية المطلقة في الماهية اللا بشرط القسمي ذات الماهية بلا شيء زائد، إذن ذات الماهية سوف تكون حينئذ نفس الماهية المهملة التي هي جامعة بين المطلق والمقيد. إذن فلا فرق بين الماهية المهملة واللا بشرط القسمي من ناحية الملحوظ، ولا يوجد خصوصية في الملحوظ في الماهية اللا بشرط القسمي مفقودة في الماهية المهملة لكي يقال أن هذا لا يمكن أن يرجع إلى ذاك، وإنما فرق بينهما في خصوصية حدية، حد اللحاظ راجع إلى اللحاظ لا إلى الملحوظ. نعم، لو اخترنا ما ذهب إليه بعض الأعلام من أن الماهية المطلقة هي الماهية أو اللا بشرط القسمي هي الماهية التي يلحظ مع الماهية عدم القيد، ويلحظ الفناء في تمام الأفراد، ويلحظ الإطلاق والسريان، يعني الإطلاق اللحاظي، قد نسميه بالإطلاق اللحاظي. إذا كان اللا بشرط القسمي عبارة عن الماهية التي يلحظ معها رفض القيود، يلحظ مع لحاظ الماهية عدم القيد، لا عدم لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد، فيكون لنا ملحوظان ذات الماهية وعدم القيد معها أو سريانها وفناؤها في الأفراد. بناء على ذاك التفسير لله بشرط القسم الماهية المهملة تختلف، منحوظا أيضا تختلف عن الله بشرط القسم. لكن قد تقدم أن الله بشرط القسم ليس فيها لحاظ عدم القيد، بل تقدم أن لحاظ عدم القيد يجعل الماهية ماهية معقولا ثانويا، لحاظ عدم القيد والتجرد يجعل الماهية ماهية معقولا ثانويا لا معقولا أولا، يجعلها ماهية مجردة بشرط لا، ولا يجعلها لا بشرط قسمي بحسب الحقيقة، لأن حيثية التجرد ليست حيثية إلا للمعقول، ليست حيثية للأمر الموجود في الخارج. وحيثية الفناء هذا ويقال أنه يكتفون الماهية ثانية في الخارج، هذه الحيثية كما قلنا فيما سبق الماهية فانية في الخارج، ذات الماهية أيضا فانية في الخارج، لكن فانية في ذات الماهية في الخارج، وأما الأفراد والخصوصيات الفردية لا يمكن أن تكون ملحوظة من خلال لحاظ الماهية. الماهية والجامع لا يري إلا ذات ذاتها، ولا تكون مرآة إلا لذاتها، لا يكون من خلالها الأفراد ملحوظة حتى بنحو إجمالي. نعم الماهية عندما تكون ثانية في ذاتها فذاتها عقلا صالح للانطباق في كل فرد من أفرادها، هذا بعد مرحلة الانطباق والتطبيق العقلي التي هي وراء اللحاظ وراء الملحوظ بحسب الحقيقة.
حالة
اختلاف
حد
اللغاتي لا يمكن اختلاف معنى. لا يمكن. أما الحدود واحدة.
اختلاف حد اللغاتي لا بشرط النوم ولا بشرط فهم. لا بشرط شيء ولا بشرط فهم.
هناك الملحوظ أيضا يختلف. الملحوظ في بشرط شيء يوجد شيء ملحوظ بعيدا عن الماهية. بخلاف الله بشرط القسمين. هناك في بشرط شيء الملحوظ أيضا زائد. على الملحوظ في الله بشرط القسم، الملحوظ ماهية مع القيد أو ماهية مع العلم، ماهية مع عدم العلم بخلاف الله بشرط القسم. إذن فهذا الدليل الأول مقصود من الفناء، يعني هذا تعبيرات، هذه مقصود من الفناء يعني الحالة المرآتية التي يقال مرآة، يعني الإنسان مرآة للإنسان، كل عنوان كل مفهوم مرآة عندما يأتي إلى الدنيا يأتي بما هو مرآة، بما هو حاكم، بما هو فانع، تعبيرات فناء مرآة حكاية تعبيرات يراد بها ليست فانية، فانية في محكيها لا في أفرادها. الوجه الثاني الذي ذكروه لإثبات أن الماهية المهملة لا ترجع إلى الله بشرط التسمين، الوجه الثاني الذي ذكروه وقالوا بأن الماهية لا بشرط القسمي يقع موضوعا للأحكام الخارجة عن ذات الماهية، هذا كالآن الاستدلال موجود في كلمات الفلاسفة أكثر أو المناطق للأصوليون، الاستدلال الأول من صنع الأصوليين، الاستدلال الثاني من صنع المناطق. قالوا أن لا بشرط القسمي يقع موضوعا لأحكام خارجة عن ذات الماهية، ولهذا نحكم على الإنسان مثلا الملحوظ، الإنسان الملحوظ بما هو لا بشرط قسمي، يعني الإنسان المطلق يحكم عليه بأنه كاتب قائم ماشي متحرك، وهذه أحكام خارجة عن ذات الماهية، صفات خارجية موجودة في الخارج. بينما الماهية المهملة لا يحكم، لا بد أن يقصر النظر فيها على ذاتها كما قلنا في الخصوصية الثانية من الخصوصيات الثلاث. الماهية المهملة أي ذات الماهية ليست إلا هي، ليست بمطلقة أو مقيدة، لا بمطلقة ولا بمقيدة، ولا كاتبة ولا لا كاتبة، ولا ماشية ولا لا ماشية، ترتفع النقائص فيها باعتبار أن الماهية المهملة لا ينظر فيها إلا إلى ذات الماهية، يقصر النظر فيها إلى ذات الماهية، على ذات الماهية وذاتياتها، وفي مرحلة ذات الماهية وذاتياتها لا يوجد أي شيء من هذه الأمور، لا وجود الكتابة ولا عدم الكتابة، لأنه لا نمر أصلا إلى الخارج لكي يرى أن وجوده ثابت أو عدمه ثابت، ليست في مرحلة ذاتها إلا ذاتها. من هنا جاءت هذه الكلمة عند مناطق من المانية المضمونة، ليست إلا هي. إذن فلا يمكن أن تكون الماهية المهملة هي الماهية اللابشاط القسمية، لأن اللابشاط القسمية يلحظ معها خارج ذاتها، ولهذا يحكم عليها بأحكام خارجية خارجة عن ذات الماهية. هذا يكون مثلا أيضا برهانا على أن الماهية المهملة غير اللابشاط القسمية. هذا الكلام وإن كان مشهورا ودارجا بين المناطق لكنه أيضا غير صحيحين. إذا أريد منه هذا المعنى، نعم لو أريد منه معنى آخر قد يكون صحيحا، لكن لو أريد منه إثبات أن الماهية المهملة غير الله بشرط القسم في باب اعتبارات الماهية، فهذا الكلام غير صحيح، باعتبار أن الحكم على الله بشرط القسم بأمر خارج عن ذاتها هذا صحيح، لكن هذا الحكم يأتي في طرف المحمول في الجملة الحكمية لا في طرف الموضوع. عندما نقول الإنسان مثلا كاتب، هنا حكمنا بشيء خارج عن الذات على الإنسان، لكن حكمنا في طرف المحمول. أما في طرف عقد الموضوع عندما نتصور الموضوع وحده قبل الحكم الذي هو هو الماهية إلا بشرط القسم، لا نلحق إلا ذات الماهية، لا نلحق شيئا آخر. فلا بشرط ولا بشرط القسم اسم للموضوع، لا اسم للموضوع مع الحكم، اسم لذات الموضوع فقط. عندما نقول الإنسان في الإنسان كاتب لا بشرط القسم، يعني الموضوع فقط عقد الوضع فقط، هذا العقد الوضع هو لا بشرط القسم، لا عقد الوضع مع عقد الحمل محل. فإن الماهية اسم للمفرد لا اسم للنسبة وللجملة. عندما نتكلم عن اعتبارات الماهية نتكلم عن المفهوم الإفرادي، لا نتكلم عن المفاهيم المركبة والجمل والنسب. و الحكم بشيء خارج عن الذات على الذات في طرف المحمول لا ينافي أنه في طرف الموضوع لا يكون المنظور إليه إلا الذات. إذن فلا بشرط القسم إذن لا يكون الملحوظ فيه في عقد الواقع إلا ذات الماهية وذاتياتها من دون لحاظ أي شيء خارج عن ذاتها. نعم عندما نريد أن نربط حكما آخر بهذا الموضوع ونذهب إلى المحمول، فحينئذ ننظر إلى محمول قد يكون هذا المحمول من ذاتيات الموضوع كما في الحمل الذاتي الأول الذاتي، وقد يكون هذا المحمول خارج عن ذاتيات الموضوع كما في الإنسان كاتب. فالخروج عن الذات إنما يأتي في النبر التركيبي لا في النبر الإفرادي. الخروج عن ذات الماهية وذاتيات الماهية في النبر والرؤية هذا إنما يكون في الجملة التركيبية عندما ننتقل إلى عقد الحمل، فنخرج من دائرة عقد الواقع في الجملة المركبة. إذن فهذا الكلام أيضا لا يكون دليلا على أن الله بشرط القسمي بما هو مفهوم وماهية المفردة، يعني في عقد الواقع لا يكون النمر على ذاتها وذاتياتها، بل يكون النمر فيها أيضا على ذاتها وذاتياتها. عندما نقول الإنسان قبل أن ننظر إلى الحكم ما لا نرى إلى ذات الإنسان وذاتياتها، إذن فهذا الاستدلال أيضا غير تام. وبهذا يفهم أن الماهية المهملة مع ما هي إلا بشرط القسم لا فرق بينهما في الملحوظ والمرئي والمحكي بهما. المحكي بهما شيء واحد وهو ذات الماهية. إذن فيصح بهذا الاعتبار أن يقال الماهية المهملة هي إلا بشرط القسم إذا كان النظر إلى الملحوظ، ولكن مع ذلك يبقى فرق بين الماهية المهملة ولا بشرط القسمي لا في الملحوظ والمرئي، في كيفية اللحاظ والوجود الذهني. فإن المراد بالماهية المهملة ماهية تكون موجودة ومتحققة هم في موارد لا بشرط القسمي، يعني في موارد الماهية المطلقة بالحد الشائع، وهم في موارد التقييد، التقييد بالقيد الخارجي كما في الإنسان العادل. يعني المراد بالماهية المهملة معنى جامعا بحكم الخصوصية الثالثة، معنى جامعا بين المطلقة والمقيدة، ومحفوظا في موارد التقييد أيضا، والمحفوظ في موارد التقييد الملحوظ فيه وهو ماهية الإنسان الذي هو ولو معه زيادة وهو العالم الملحوظ فيه وهو ماهية الإنسان نفس الملحوظ فيه الطبيعة المطلقة عندما نقول الإنسان بلا عالم الملحوظ فيه ما واحد بلحاظ نفس الطبيعة لكن يختلفان في كيفية اللحاظ أن هنا اللحاظ حده في الماهية المطلقة ذات الماهية فقط في الماهية المقيدة حد اللحاظ صار حدا ضمنيا يعني صار وجود الماهية ضمن المقيدة بوجود ذهني ضمني ضمن وجود صورة للمقيد فإن صورة المقيد مشتملة على ذات المقيد وعلى القيد أو التقيد فوجود الماهية ضمنا في المقيدة موجودة لكن استقلالا في المطلقة موجودة والاستقلالية والضمنية شأنان من شؤون اللحاظ لا الملحوظ الملحوظ في الموضعين ذات الطبيعة الملحوظة مع القيد لا الطبيعة مع القيد ذات الطبيعة الملحوظة في الطبيعة مع القيد ذاتها ملحوظها عين الملحوظ في الماهية المطلقة لكن يختلفان في الحد اللحاظي والوجود الذهني أن هذا اللحاظ هناك لحاظ استقلالي وهنا لحاظ ضمني في ضمن لحاظ أزيد من هذا المقدار فيه زيادة أيضا وهذا معناه أن الماهية المضملة والماهية المطلقة ولا بشرط القسمية الذي نسميها بالمطلقة الأصوليون قد يسمونها بالمطلقة بالإطلاق الذاتي لا يختلفان في الملحوظ وإنما يختلفان في اللحاظ وكيفية اللحاظ وأنه لحاظ استقلالي أو لحاظ ضمني الماهية المهملة اسم لجانح بين اللحاظين يعني نحن نسمي مطلقة ملاحظة ذات الطبيعة سواء باللحاظ الاستقلالي أو باللحاظ الموجود في المطلقة أو باللحاظ الضمني الموجود في المقيدة هذا يسمونه بالماهية المهملة فيجعلون الماهية المهملة اسما لذات الطبيعة الملحوظة والماهية الملحوظة سواء لوحظت بلحاظ حده الاستقلالية كما في المطلقة أو حده الضمنية كما في المقيدة ومن هنا نستطيع أن نقول أن هذه الماهية المهملة كما هي مهملة في جانب الملحوظ من حيث القيود يعني ليس فيها لحاظ القيود لا إيجابا ولا نفيا لا وجودا ولا عدما مهملة من حيث الحد أيضا فهي مهملة من ناحية الملحوظ واللحاظ معا مهملة في الملحوظ يعني ليس على ذات الماهية لحاظ ملحوظ للقيد الوجودي ولا للقيد العدمي لا القيد الخارجي ولا القيد الذهني فمن حيث القيود في طرف الملحوظ يوجد إهمال للقيود وعدم ملاحظة القيود كما أنه من حيث اللحاظ أيضا يوجد إهمال فيه يعني لحاظه أيضا مهمل من حيث أن يكون استقلاليا أو يكون ضمنيا فالماهية المهملة أصبح اسما لذات الماهية مهملة في مع الإهمال من حيث القيود في اللحاظ وفي الملحوظ معا الإهمال حتى من ناحية كيفية اللحاظ ولهذا صار جامعا بين المطلقة يعني لا بشرط الكزمي وبين المقيدة لماذا أصبحت جامعة؟ لأنه المطلقة ولا بشرط الكزمي من حيث الملحوظ وإن كان القيد مهملا لا يلحظ القيد لكن اللحاظ لحاظه لحاظ مطلق يعني اللحاظ ليس معه قيد وهذه خصوصية قلنا أنها خصوصية في نفس اللحاظ فاللحاظ كان لحاظا استقلاليا كان لحاظا حده بمقدار الماهية ولا غير بينما الماهية المهملة حتى هذه الخصوصية الحدية التصديقية التي هي من خصوصيات اللحاظ حتى هذه الخصوصية لا يؤخذ فيها في الماهية المهملة بل يؤخذ الجامع بينها وبين اللحاظ الضمني واللحاظ غير المستقل غير الاستقلالي من هنا الماهية المهملة إذا لاحظنا ملحوظها عين الملحوظ في الماهية المطلقة يعني بالله بشرط القسمين على حد واحد لا فرق بينهما لكن يختلفان في اللحاظ حيث أن الله بشرط القسمين لحاظه لحاظ استقلالي لكن الماهية المهملة حتى لا يشترط فيها اللحاظ الاستقلالي جامعة بين اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الضمني ومن هنا الماهية المهملة لا تأتي إلى الذهن بوجود ذهني مستقل عن الله بشرط القسمي وعن المقيدة لأن هذا الملحوظ وهو ذات الماهية عندما يأتي إلى الذهن إما يأتي بلا لحاظ القيد فتكون الله بشرط القسمي أو تأتي مع لحاظ القيد فتكون المقيدة. واجتماع النقيضين أو ارتفاعهما في الوجود الذهني أيضا محال كالوجود الخارجي. ففي الوجود الذهني إما يلحظ القيد فتكون المقيدة، إما لا يلحظ القيد فتكون المطلقة الحد الشائع أي لا بشرط القسم. من هنا الماهية المهملة وجودها الذهني دائما في ضمن إحدى الحصتين، إما لا بشرط القسم التي هي المطلقة بالحمل الشائع، وإما المقيدة. وأما أن تأتي الماهية المهملة إلى الذهن في وجود ذهني خامس بحيث يكون قسيما للأقسام الأربعة هذا غير صحيح، لا يمكن أن يأتي إلى الذهن بشكل في وجود ولحاظ خامس غير المحاضات الأربعة المتقدمة. إذ في عالم الوجود واللحاظ ذهني هذا اللحاظ إما حده بمقدار الماهية لا أزيد فتكون لا بشرط القسم، أو يوجد أكثر حد يعني يوجد لحاظ لأكثر من ذات الماهية فتكون المقيدة لا محال، والعدم اللحاظ واللحاظ نقيضان في الوجود الذهني باللحاظ كل والنقيضان كما أنهما لا يمكن أن يرتفعا ولا يمكن أن يجتمعا في الخارج، لا يمكن أن يرتفعا ولا يمكن أن يجتمعا في الذهن أيضا وفي اللحاظات الذهنية أيضا، فإن اللحاظات أيضا وجودات حقيقية في الذهن كيفيات ذهنية. إذن فالماهية المهملة ليس لها وجود ولحاظ ذهني مستقل عن اللحاظات الأربعة المتقدمة، ومن هنا صح أن يقال أن الماهية المهملة بحسب الحقيقة هو نفس الله بشرط القسمي، بأن الحق ملحوظها ملحوظها نفس الله بشرط القسمي، ليس شيئا وراء الله بشرط القسمي، وإن كان يختلف عن الله بشرط القسمي في أنها تكون موجودة حتى في موارد بشرط شيء، لأن الملحوظ محفوظ هناك أيضا وإن كان فيها زيادة، ولو كان في ضمن لحاظ تبعي ضمني لا في ضمن لحاظ استقلالي، فإن الاستقلالية والضمنية أو عدم لحاظ القيد أو لحاظ القيد خصوصيات ترجع إلى حد اللحاظ حسب الحقيقة للماهية. إذن بهذا يثبت أن الماهية المهملة ملحوظها نفس الله بشرط القسمي، والفرق بينها وبين الله بشرط القسمي بحسب الحقيقة في إهمال اللحاظ أيضا في الماهية المهملة، أي لا يشترط فيها عدم لحاظ القيد لأن المأخوذ فيها ذات الماهية، ولو كانت في الذهن ضمن لحاظ ضمني ضمن لحاظ لوحظ معها القيد فإن ذات الماهية موجودة هناك أيضا، ومن هنا كانت جامعة بين المطلقة والمقيدة، ومن هنا أيضا لم يكن قيد قسما رابع خامسا الوجود الذهني واللحاظي، فإن المقصود بالأقسام باعتبارات الماهية اعتبارات يعني اللحاظات المتعددة كما قلنا للماهية، ولا يوجد لحاظ مستقل للماهية المهملة. ومن هنا سوف يأتي ونذكر فيما بعد أن الواضع لو إذا أراد أن يضع للماهية المهملة يضطر إما أن يتصور الماهية المطلقة يعني لا بشرط القسمي ويضع للملحوظ بقطع نظر عن قيد لحاظه، أو يضع بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص بحيث يشير بهذا المفهوم إلى هذا الملحوظ الجامع بين موارد اللحاظ الضمني واللحاظ الاستقلالي، ويقول أضع لذلك الملحوظ بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. وقد أشرنا في بحث سابق من أبحاث العام أن الماهية المهملة لا تأتي إلى الذهن مستقلا، وإنما هي تأتي إما في ضمن المطلقة بالحمل الشائع أو ضمن المقيدة بالحمل الشائع بحسب الحقيقة. مو جامع انتزاعي، جامع انتزاعي أيضا في الذهن له لحاظ مستقل، في الخارج ليس له وجود مستقل، لكن في الذهن له وجود مستقل. هذا ليس له وجود ذهني مستقل، الماهية المهملة ليس لها وجود ذهني مستقل. نعم الملحوظ فيها موجود بأحد اللحاظين الاستقلالي أو اللحاظ الضمني، ومن هنا يصح أن يقال بأن الماهية المهملة هي نفس الله بشرط القسمي. إذا تصور يعني لا بشرط القسمي، إذا كان مقصودهم شيئا في الدين فذاك الشيء يستحيل أن يكون غير لا بشرط القسمي. أحدها ليس ما هي أحدها لا بس إذا أريد أحدها فيكون عنوانا انتزاعيا مشيرا بس أحدها ليس إنسانا حينئذ أحدها أحدها يعني هذا يعني أحدها عندما مفهوم أحدها غير مفهوم الإنسان، عندما نقول أحد الإنسانين المقيد والموجود في ضمن المقيدة والمطلقة مفهوم أحدها ليس لا يريد إلا أحدها، فإن هذا العنوان غير في عالم المفاهيم كل مفهوم مباين مع المفهوم الآخر حتى الانتزاعي لا يمكن أن يكون نفس المفهوم الآخر. نعم يمكن أن يشار بهذا إلى ذاك في مقام الحكم عندما نريد أن نحكم على الماهية المهملة بالواقع نضع له اسم الجنس بأحدها نشير إليه ونحكم عليه لا بأس به، لكن مفهوم أحدها على كل حال غير مفهوم الإنسان وغير مفهوم ماهية الإنسان أو أي ماهية أخرى. اللحاظ في المعقول الأول يا موجود ثم قد يقال أنه قد يقال هنا إذن فما يأتي إلى هنا ثبت أن ما يأتي في الذهن من الماهية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الماهية اللابشة القسمية أو المقيدة، يعني ما ينتجع من الخارج من الماهيات أو ما يكون مرآة للخارج، إما اللابشة القسمية يعني لحاظ الماهية بحد استقلالي يعني وعدم لحاظ قيد معها، وهذا الذي نحن سميناه باللابشة القسمية، أو لحاظ الماهية مع القيد الذي هو الماهية بشرط شيء، ولا يمكن أن يأتي إلى الذهن من الخارج ماهية إلا بأحد هذين القسمين، إما مع قيد مع لحاظ القيد أو مع عدم لحاظ القيد، لأن ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما كما قلنا محال. فعندما يلحظ وينتزع الذهن شيئا من الخارج إما يلحظ معه قيد أيضا فيكون مقيدا، أو لا يلحظ معها قيد يعني عدم لحاظ القيد فتكون مطلقة بالحمد الشايع، وأن يلحظ وأن لا يلحظ يرتفع أو يجتمع معا غير محصول. وهذا برهان بحسب الحقيقة على أن الماهية التي تأتي إلى الذهن بلا قيد من الخارج ويكون له لحاظ هذه الماهية لا بد أن تكون لا بشرط قسمي بحسب الحقيقة، لا بد وأن تكون لا بشرطا قسميا ويكون إطلاقها إطلاقا ذاتيا أي مطلقة بالحمل الشايع، يعني حيثية عدم لحاظ القيد حيثية وجودية حقيقية فيها تجعلها بشكل أوتوماتيكي مطلقة، لأنه لم تلحظ إلا فانية في نفسها، وحينئذ كل فرد من أفرادها عندما يتحقق في الخارج يكون انطباق الماهية فيها انطباقا قهريا وعقليا. إذن فالماهية المطلقة إطلاق الماهية المطلقة إن أريد بالماهية المطلقة المطلقة بالحمد الشائع يعني أن تكون صالحة للانطباق، هذه الماهية المطلقة هي لا بشرط القسم بهذا المعنى بحسب الحقيقة، ولا يوجد قسم ثالث يعقل بين القسمين بين الماهية بشرط شيء المنتزع عن الخارج المعقول الأول والماهية المطلقة بالحمد الشائع بهذا المعنى من المطلقة بالحمد الشايع. ومن هنا ما تصوره بعض الأعلام بعد أن تصور الله بشرط القسمي بعنوان الماهية التي يلحظ معها عدم القيد ويلحظ معها السريان والإطلاق في الأفراد، تصور قسما ثالثا فهو تصور ثلاث أقسام من الماهيات الخارجية، يعني الماهيات التي مرآة بالخارج ومنتزعة عن الخارج ومن المعقول الأول، تصور ملاحظة الماهية بشرط شيء المقيدة التي هي منتزعة قد تكون منتزعة من الخارج، وتصور الماهية بلحاظ عدم القيد يعني مع لحاظ كونها مجردة وسارية وفانية في تمام أفرادها، وسماها بالله بشرط القسمي والماهية المطلقة، قال هذا هي الماهية المطلقة، فكان الإطلاق كان الإطلاق لحاظيا عنده أي لحاظ عدم القيد لحاظ الفناء والسريان في تمام الأفراد، وتصور حينئذ قسما ثالثا سماه بالماهية المهملة. قالوا القسم الثالث أن يتصور ذات الماهية ولا يتصور لا القيد ولا لحاظ عدم القيد، لا القيد ولا السريان، لا يلاحظ لا السريان لكي تكون الماهية إلا بشرط القسمي أي المطلقة ونسميه بالإطلاق اللحاظي نحن، ولا الماهية المقيدة بالقيد وهي خارجية أيضا منتزعة من الخارج، وهو أن يلاحظ ذات الماهية، أن يلاحظ ذات الماهية من حيث هي والتي ليست إلا هي، وحكم عليها بأنها لا تكون لا بمطلقة ولا بمقيدة بل هي اسم ثالث، وقال هذا هو الماهية المقبلة. ظهر من هذا البيان أن هذا التفسير غير صحيحين، فإنه أولا هذا غير معقول، فإنها الماهية المهملة لا يمكن أن تأتي إلى الذهن كرسم ثالث كلحاظ ثالث مستقل، فإن الإنسان عندما ينتزع من الخارج مفهوما وماهية أو بحسب تعبيره يلحظ العنوان ثانيا في الخارج، وإما يلحظه ولا يلحظ معه قيد أو يلحظه ويلحظ معه قيد، لو لاحظه ولم يلحظ معه قيد كان هذا الإطلاق بحسب الحقيقة كانت هذه الماهية ماهية مطلقة بالحمد الشيء، وكان إطلاقها ذاتيا لا يعقل أن لا ينطبق حينئذ على كل فرد يكون محققا للماهية فيها، فإن الماهية توجب وجود أفرادها، فكل فرد هذه الماهية تكون صالحة للانطباق بها، كانت عالمة أو لم تكن عالمة. كل حصة من حصص وجود هذه الماهية في الخارج يكون مطبقا لعنوان الماهية التي لوحظت، سواء كانت عالمة أو لم تكن عالمة، معها قيد أو لم تكن معها قيد. إذن فهذا هي الماهية المطلقة التي سميناها بالله بشرط القسمين، كما ثبت فيما سبق ثانيا ما تقدم من أن لحاظ عدم القيد ولحاظ التجرد، هذا اللحاظ لا يمكن أن يكون مأخوذا في ملحوظ الماهية المطلقة، فإنه خصوصية التجرد إذا أريد بها تجرد نفس المفهوم اللحاظ معناه نحتاج إلى أن نترقى رتبة ونلحظ اللحاظ الأول للماهية، وهذا يجعله معقولا ثانويا. وإذا أريد من لحاظ التجرد ما يسميه في تعبيراته بمسألة الفناء في الأفراد والإفناء الفعلي في الأفراد والرؤية الفعلية للأفراد، فهذا بحسب الحقيقة أجنبي عن باب الإطلاق، والمطلق مربوط بباب العام، فإن العام هو الذي يكون فيه لحاظا للأفراد ولو إجمالا ولو بعنوان إجماليين. قد يقال أنه قد يدعى شخص دعوى وجدانية أنه نحن بالوجدان نرى أن الطبيعة والماهية قد تلحظ وحدها وقد تلحظ ثانية في أفرادها بنحو الإثناء والسريان الفعلي في تمام أفرادها. هذا الفرق بين الماهيتين، الماهية الملحوظة من دون إثناء والماهية الملحوظة بما هي ثانية، هذا الفرق كأنه وجداني، وجداننا يحكم بأنه يمكن أن نلحظ الماهية بشكلين وبقسمين، تارة من غير إثناء في أفرادها بالفعل وأخرى من بنحو يفنى في أفرادها بالفعل، فنجعل هذا الوجدان شاهدا على صحة التقسيم الثنائي الثلاثي، يعني على صحة جعل الماهية المهملة غير الماهية إلا بشرط القسمي المطلقة، وجعل الإطلاق مثلا لحاظيا، لحاظ السريان، لحاظ عدم القيد. هذا الكلام جوابه اتضح مما سبق، فإن الماهية والفانية في الأفراد هذا لا معنى له إلا أن نضيف إلى مفهوم الماهية والطبيعة مفهوما آخر، كما في باب العام، فإننا قلنا في شرح حقيقة العام أننا في باب العام أيضا يوجد لنا الماهية في طرف مدخول أداة العموم، لكن نضيف إليها مفهوما آخر كمفهوم استيعاب الأفراد شمول كل فرد من أفراده، وإلا ذات اسم الجن يعني ذات الماهية والطبيعة لا يمكن أن تكون فانية إلا في محكيها، ومحكيها ذات الماهية، يستحيل أن تكون الماهية حاكية لشيء وراء ذاتها، إذ يستحيل أن يكون كل عنوان حاكيا إلا لما هو ذاك العنوان، والفرد والخصوصية الفردية خارجة عن عنوان الماهية قطعا وجزما، لا يناقش أحد في أن الفردي الخصوصية الفردية سواء بالعنوان التفصيلي من الزيدية والعمرية والبكرية أو بالعنوان الإجمالي كعنوان الفرد، حتى عنوان الفرد لا يمكن أن ترى من خلال مفهوم الإنسان، فإن المفاهيم متباينة في عالم المفاهيم، هذا مفهوم الفرد عنوان ومفهوم والإنسان عنوان ومفهوم آخر، لا يمكن أن يري الإنسان إلا الإنسان إلا ذات الإنسان، ولا نعني بالإثناء عملية ذهنية، نعني بالإثناء والرؤية والحكاية لا يعني إلا أن هذه العناوين لأنها مفاهيم وعناوين والعنوان يعكس المعنون، لكن ما هو المعنون؟ نفس العنوان الذي أخذ، لا شيء زائد على هذا العنوان. من هنا دعوة أن الماهية بنفسها يمكن أن تلحظ بشكلين، تارة غير فانية في الأفراد وأخرى فانية في الأفراد، هذه الدعوة لا محصلة له لها بحسب الحقيقة، كل عنوان فان في معنونه لكن فان في معنونه لا في شيء أجنبي عن معنونه، والطبيعة أيضا فانية في ذاته، تكون فانية في ذاته إذا كانت معقولا أوليا لا معقولا ثانويا، تكون فانية في ذاتها وذاتها أيضا موجودة في الخارج، أما الأفراد سواء بعنوان زيد وعامر أو بعنوان فرد للماهية حتى عنوان الفرد لا يمكن أن تكون مرئية من خلال ذلك العنوان، ولا يراد من الفناء إلا الرؤية، فإن الفناء ليس عملية فيزيكية فيزيائية يقوم بها الذهن، لا نقصد بالفناء إلا الرؤية، والعنوان لا يري إلا نفسه، كل عنوان يري نفسه ويستحيل أن يري شيئا خارجا عن نفسه، ولا يراد بالفناء إلا هذا المعنى. إذن فما نلحظه من أننا بعض الأوقات نجعل الماهية فانية في تمام أفرادها ونلحظ أفرادها، هذا بحسب الحقيقة يكون بالدقة بإضافة مفهوم آخر إلى هذا المفهوم، كما في العام، ومن هنا قلنا أن هذا خلط بين العام والمطلق. النظيف مفهوم فرد الإنسان أو كل فرد من أفراد الإنسان، ومن خلاله مفهوم آخر كعنوان كل فرد في أدوات العموم، حينئذ نلحظ الأفراد إجمالا أو نلحظها تفصيلا إذا أضفنا زيد من الإنسان، عمرو من الإنسان، بكر من الإنسان. فكل هذا إنما يأتي من إضافة مفهوم إلى هذا المفهوم، وإلا مفهوم الماهية يستحيل أن تكون العنوان والماهية يستحيل أن يكون فانية في غير ذات محكيها، إذ لا إرادة من فناء إلا الرؤية والإراءة، وكل عنوان يري نفسه ويستحيل أن يري عنوان آخر للتباين بين العناوين في عالم المفاهيم. إذن فهذا الذي قد يخطر في بعض الأذهان من أنه أمر وجداني أن الماهية قد تلحق بما هي هي وأخرى تلحق بما هي فانية بالفعل في تمام أفرادها، هذا خلط بين العام والمطلق، يعني هذا استعانة بمفاهيم أخرى ضمنا غفلة من أنه لا استعين بمفهوم آخر لحد الحقيقة، مفهوم فرد الإنسان، مفهوم كل فرد من الإنسان. وببركة إضافة ذلك المفهوم استطعنا أن نرى شيئا زائدا عن ذات الطبيعة، لأن عنوان الفرد يحكي أيضا عنوان الفرد، وبإضافته إلى الإنسان صار يحكي فرد الإنسان. وهذا مطلب شرحناه مفصلا أم في بحث العام لا بمقدار، وأكثر منه تفصيلا في بحث الوضع، أقسام الوضع، حينما قيل بأنه يعقل الوضع العام والموضوع له الخاص بأن يوضع من خلال العنوان الخاص للأفراد. هناك استشكل بهذا الإشكال من أنه يستحيل أن يكون العنوان حاكيا لأفراده، العنوان الكلي لا يحكي إلا ذات الكلي ولا يمكن أن يحكي أفراده لا تفصيلا حتى بوجهه، كما كانوا يقولون الوضع العام والموضوع الخاص محكول لأن الخواص والأفراد ملحورة بالوجه لا بالتفصيل. قيل هناك أن هذا غير محكول إلا بإضافة مفهوم آخر كمفهوم فرد الإنسان، فرد النسبة الإسمية الابتدائية أو المرفية وهكذا. إذن فبحسب الحقيقة هذا الذي قد يدعى أنه برهان دليل وجداني ليس دليلا بحسب الحقيقة. إذن فالصحيح أن الماهية المهملة ملحوظها ليس إلا عبارة عن نفس الله بشرط التسميم. نعم الماهية المهملة اسم للأعم من هذا الملحوظ الذي يأتي في اللحاظ الاستقلالي إلى الدين، فتكون لا بشرط قسمي وتكون مطلقة بالحمد الشايع، أو التي تأتي الماهية التي تأتي إلى الدين من خلال المقيدة فتسمى مثلا بشرط شيء. فليست الماهية المهملة قسما خامسا، يعني لحاظا ذهنيا خامسا وراء اللحاظات الأربعة المتقدمة للماهية لاعتبارات الماهية، بل ترجع بحسب الحقيقة إلى لا بشرط القسم. وبهذا ينتهي البحث عن هذه المقدمة التي قدمناها لاعتبارات الماهية، لا بد من الدخول بعد ذلك في فصول البحث المطلق، بحث الإطلاق الفصل الأول من في مدلول اسم الجن.